بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتتم المسألة الأخيرة التي مرت معنا أمس في ذكر صفات صلاة الخوف. ذكرنا أن القول الصحيح ذهب إليه الإمام أحمد، ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا رجحه الإمام ابن القيم. ونص عبارة البخاري رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الإمام الترمذي في كتاب العلل، قال: كل الروايات في صلاة الخوف عندي صحيح، وكل يستعمل، وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف، وإنما هو على قدر الخوف، إلا حديث مجاهد عن أبي عياش فإني أراه مرسلا. تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في هذا الحديث، فالبخاري يرى إرساله، وأبو حاتم الرازي يرى أنه ماذا؟ يرى بأنه صحيح. قال الحافظ ابن رجب: وهذا يدل على أنه، أي البخاري، قال: وهذا يدل على أنه، الضمير عاد على من؟ على البخاري، على أنه يستعمل كل وجه من وجوه صلاة الخوف على قدر ما تقتضيه حال الخوف، ويكون ذلك الوجه أصلح له، ويكون ذلك الوجه ماذا؟ أصلح له، أي كل وجه يكون أصلح في مقامه. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدل على فقه دقيق من الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه المسألة. قال: وروي نحو ذلك عن سليمان بن داود الهاشمي، وحكي عن إسحاق أيضا، وقاله بعض الحنابلة، قال ابن رجب، قالوا بعض أصحابنا أي من الحنابلة. وقال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. واضح يا جماعة، الإمام أحمد يقول: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة أوجه نرويها فيها أو تروى فيها كلها جائزة، كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها حسن، من ذهب إليها كلها فحسن. واضح يا جماعة، وهذا كذلك يبين لنا أن هذا كذلك هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورحم الله أئمة السنة أجمعين. طيب، المسألة التي تليها: ذكر بعض أهل العلم شروطا لصلاة الخوف، فالمسألة هي: ما يشترط لجواز صلاة الخوف؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك شروطا، منها شروط معتبرة ومنها غير معتبرة، وإليك هي. أولا، قالوا: أن يكون العدو مباح القتال، وأن لا يؤمن هجومه. هذا الشرط كما ترون يتضمن أمرين: الأول أن يكون العدو مباح القتال، أي أن يكون الخوف سببه مشروعا، أن يكون الخوف سببه مشروعا من قتال عدو مباح القتال، كأن يكون جهاد في سبيل الله للكفرة أو الزنادقة أو من شابه أو ما شابه ذلك، أو من الفئات الباغية كالخوارج ونحوها، فمثل هذا كله يكون من باب القتال المباح. واضح يا جماعة أم لا؟ ومعنى هذا أن القتال إذا لم يكن مباحا فإنه لا يشرع، فإنها لا تشرع صلاة الخوف، كأن يريد قوما أن يعدوا على قوم ظلما وعدوانا. واضح؟ أو يكون مثلا من القتال بين طائفتين من المسلمين، ولكن كقتال الجاهلية، كقتال الجاهلية، قبيلة تعدو على قبيلة وتبغي على قبيلة، هل للطائفتين أو لإحدى الطائفتين أن تصلي صلاة الخوف؟ الجواب: إن كان من هذا النوع، أي كلاهما عادي وكلاهما باغي، فإنهم فإنه لا تشرع لهم صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف إنما شرعت لماذا؟ للتخفيف، لأجل الحفاظ على ماذا؟ على ما هو مباح، الحفاظ على أقل شيء أن يكون الحفاظ على ما هو ماذا؟ ما هو مباح، أي في قتال مباح، أما ما كان في قتال محرم فإنه لا يشرع، فإنه لا يشرع. قال العلماء إنما صلي صلاة الخوف، قالوا لتحصيل ماذا؟ قالوا لتحصيل أمر مشروع أو مطلوب من قتال عدو أو نحوه، أما إذا كان ذلك القتال أو ذلك أو تلك الصلاة لأجل تحصيل شيء غير مطلوب شرعا فإنه لا يشرع، كما ذكرنا كقتال الفتنة ونحوها. قالوا وأن لا يؤمن هجومه، وأن لا يؤمن هجومه بمعنى إن كان هناك عدو ولكن تأمن هجومه، تأمن هجومك أن يكون بينكم وبينهم مفاوز. واضح يا جماعة؟ أنت خرجت في قتال وهؤلاء العدو خرجوا في ماذا؟ في قتال، وبينكم وبينهم مسافة كبيرة تأمن فيها أن تصلي، وما يدركك هو أي ذلك العدو إلا وقد فرغت من ماذا؟ وتهيأت من صلاتك. واضح يا جماعة؟ بمعنى أنك إذا خشيت هجوم العدو جاز لك صلاة الخوف، وإذا كنت آمنا فإنك لا تصلي صلاة الخوف. لماذا؟ لأنك آمن، لأنك آمن، وإنما شرعت الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل الخوف. لأجل ماذا؟ لأجل الخوف، والخوف أن يكون ماذا؟ أن يخشى من العدو أن يهجم على المسلمين في حين غفلة، في حين ماذا؟ في حين غفلة. طيب، هذا الشرط الأول وهو كما ترون شرط معتبر. الثاني قالوا أن يكون العدد في غير، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، بمعنى إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه ماذا؟ لا تشرع صلاة الخوف، وهذا قول مردود وشرط مردود بل باطل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف والعدو بينهم وبين ماذا؟ وبين القبلة. الشرط الثالث قالوا أن يكون في المصلين كثرة، يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر. واضح يا جماعة؟ قالوا أما إذا كانوا أقل من ذلك فإنه لا تشرع صلاة الخوف، لأن ليس فيه معنى ماذا؟ معنى الحراسة والصلاة، طائفة تحرس وطائفة تصلي. قال ابن قدامة رحمه الله والأولى أن لا يشترط هذا، لأن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة، فجاز أن يكون طائفة كالثلاثة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشترك في صلاة الخوف أن يكون المصلون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجها واحدا، أي عند الحنابلة. قال ولذلك اكتفينا بثلاثة ولم يكن كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أقل شيء أن تكون أن يكون هؤلاء الذين يصلون خوف صلاة الخوف ثلاثة، طائفة تصلي أي اثنان يصلوا، أحدهما يصلي مع الإمام والآخر يحرس، ثم الثاني يصلي والآخر ماذا؟ والآخر يحرس. يقول أقل ما يكون، ولأنه أقل ما تصح به ماذا؟ أقل ما تصح به الجماعة. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا كما ترون له وجه معتبر. طيب، ها هنا تنبيهات كذلك تابعة لهذه المسألة. أولها أن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات، أن الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعا، فإذا كان في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتين بكل طائفة ركعة، وتتم لأنفسها أخرى على الصفة المذكورة، أي في الذي مرت معنا في صفات صلاة الخوف. هذا التنبيه الأول. الثاني يستحب أن يخفف بهم الصلاة، يستحب أن يخفف بهم الصلاة، لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، الثالث أن الطائفة التي تفارق الإمام تصلي لنفسها تقرأ بسورة خفيفة إلى جانب ماذا؟ سورة الفاتحة. وإن اجتزأت بالفاتحة لخوف شديد لا بأس في ذلك، ولا تفارقه حتى يستقل قائما. واضح يا جماعة؟ الفرقة التي صلت مع الإمام الركعة لا تفارق الإمام حتى ماذا؟ حتى يستقل قائما، أي حتى يتم قيامه. ليس معناه أنهم سجدوا معه فسجد معهم ما زال جالسا يقومون فينصرفون، لا، يبقون حتى ماذا؟ حتى يقوم الإمام. فإذا قام الإمام انصرفوا، وجاءت الفرقة أو الطائفة الأخرى التي لم تصلي فليصلوا مع الإمام الركعة الأخرى. قالوا ولا تفارقوا حتى يستقل قائما، لأن النهوض يشتركون فيه جميعا فلا حاجة إلى مفارقتهم إياه قبله. قال والمفارقة إنما جازت للعذر، إنما جازت للعذر، ويقرأ ويتشهد ويطيل في حال الانتظار حتى يدركوه، بمعنى أن الإمام يقرأ ويتشهد. إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة فقام، انتقلت الطائفة الأخرى مكان الطائفة ماذا؟ الطائفة الأولى انتقلت مكان الطائفة الأخرى، وجاء الطائفة الأخرى فصلت الركعة الثانية. واضح يا جماعة؟ إذا صلت الركعة الثانية ماذا سيفعل الإمام؟ من كيفية أن يبقى ماذا؟ أن يبقى جالسا. إذا بقي جالسا يطيل التشهد. لماذا يطيل التشهد؟ حتى يصلي من لم يصلي الركعة الثانية، فإذا صلوا جميع الركعة الثانية سلموا ماذا؟ مع الإمام. وهذه إحدى ماذا؟ كيفيات. ولو أن يسلم قبلهم وتصلي كل فرقة الركعة بنفسها فرادى. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال وإنما المفارقة جاءت العذر، ويقرأ ويتشهد ويطيف الانتظار حتى يدركوه، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله. طيب، المسألة الخامسة، هل تصلى صلاة الخوف أقل من ركعتين عند اشتداد القتال؟ ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم، وروي هذا عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله، واختاره الثوري وآخرون، بل قال الإمام إسحاق بن راهويه وغيره، قالوا يصلوا ركعتين مع الإمام، فإن اشتد الخوف لهم أن يصلوا ماذا؟ فرادى، أو قال ركبانا رجالا أو ركبانا. قال فإن اشتد الخوف فيصلوا بما تيسر يوموا إيماء. قال فإن لم يستطيع لشداد الخوف قال يصلوا ماذا؟ يصلون ركعة واحدة. فإن لم يستطيعوا قال يكبرون ويقرؤون. قال فإن لم يستطيعوا قال يكبرون ويجزئهم ذلك، أي يجزئهم أقل ما يجزئهم أن يكبر الإنسان تكبيرا ويجزئه عن الصلاة، وهذا كذلك روي عن بعض السلف، وهذا القول كذلك روي عن بعض السلف. واستدل هؤلاء بما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا. وجاء كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، قال فكانت له ركعتان وكانت لهم ركعة. فاستدل بهذين الحديثين على ماذا؟ على جواز أن تصلى صلاة الخوف أقل من ركعتين، ولو أن تصلى ركعة واحدة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجوز أن تصلى أقل من ركعتين، لا يجوز أن تصلى الصلاة أقل من ركعتين. قالوا لأن هذا هو المحفوظ من الأحاديث الكثيرة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه صلى ركعتين في حوادث كثيرة، وهو الذي اشتهر وعليه عمل الصحابة كابن عمر، وكذلك ما جاء في حديث أنس وأبي موسى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أنهم كانوا يصلونها ركعتين لا يخففون لا يقللون على ذلك، فقالوا إن الصلاة ركعة لا تشرع ولا تجوز. فقيل لهم أو أجابوا عن حديث ابن عباس، وقبل ذلك عن حديث حذيفة، أجابوا عن حديث حذيفة بما تقدم معنا أمس في الدرس الماضي من أن قول حذيفة رضي الله عنه أرضاه فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا، أي أنهم أتموا لأنفسهم، فكان كل واحد قد صلى صلاة تامة ولم يقضي من صلاته ماذا؟ شيئا. واضح يا جماعة؟ لا، الكل صلى صلاة تامة ولم يقضي من صلاته شيئا، أي صلوا في الوقت، صلوا في ماذا؟ في الوقت. هذا صلى ركعة ثم صلى ركعة ثانية، وهؤلاء صلوا ركعة ثم صلوا ركعة ثانية، فلم يقضوا شيئا. واضح يا جماعة؟ لا، فلم يقضوا شيئا على هذا المعنى، أنهم لم يؤخروا صلاة فيقضوها، وليس معناه أنه ما صلوا إلا ركعة واحدة. وعلى هذا حمل العلماء رحمهم الله تعالى كذلك حديث ابن عباس. فحديث ابن عباس منهم من حمله على هذا المعنى، قال وقد جاء مصرحا بذلك، وقد جاء بذلك ماذا؟ مصرحا من أنه صلى بكل طائفة ركعة وأتمت الطائفة الأخرى لأنفسها، وأتمت الطائفة الأخرى لماذا؟ بأنفسها. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بالمجموعتين. واضح يا جماعة؟ ولكل مجموعة ماذا؟ ركعة فركعة. فقالوا على هذا يحمل كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الرواية الأخرى، أنه كان ماذا؟ كان باعتبار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفتين صلى كم ركعات؟ صلى جماعة بالطائفتين ركعتين. أما الطائفة الأخرى، أما الطوائف، فهذه صلت ركعة معه وركعة بنفسها، والأخرى صلت ركعة معه وركعة بماذا؟ بنفسها. واضح يا جماعة؟ لا، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين جماعة، وكانت لغيره ركعة فركعة جماعة، والأخرى ليست بجماعة. واضح يا جماعة؟ لا، فحمل حديث ابن عباس على هذا. ومن أهل العلم من ضعف هذه الرواية، وقد نص على ضعفها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال إن هذه كيفية لا تعرف في كيفيات صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناظر في طرق الحديث يرى أن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معتبر، لأن أكثر روايات الحديث جاء فيها إما بالإجمال وإما بذكر التفصيل، كتفصيل بقية الأحاديث من أنهم صلوا ركعتين، ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة بأنفسها، وركعة بأنفسهم، أي كل طائفة صلت ركعة أخرى بماذا؟ بأنفسهم. واضح يا جماعة؟ لا، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن حديث ابن عباس كحديث غيره من الصحابة. وإذا كان الأمر كذلك فإذا لا تشرع صلاة الخوف إلا ماذا؟ إلا ركعتين، كما هو واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة. إذا اشتد الحرب، اشتد القتال، وانشغل المصلي، انشغل ماذا؟ المقاتل بالقتال، يشرع له أن ماذا؟ أن يؤخر الصلاة على وقتها على قول طائفة من أهل العلم. وقد تقدمت هذه المسألة معنا أمس، أن طائفة من أهل العلم قالوا إذا اشتد القتال بحيث أنه لا يستطيع الصلاة لانشغاله بالطعن والرمي وما شابه ذلك، له أن يؤخر الصلاة إلى ماذا؟ إلى غير وقتها. لماذا؟ لانشغاله بماذا؟ بالمباح، لانشغاله بالمباح، بل من انشغاله بعبادة أخرى، ليس بالمباح، لانشغاله بماذا؟ بالعبادة الأخرى الذي فيها إلى جانب النكاية بالعدو فيها كذلك ماذا؟ الحفاظ على النفس، فيها الحفاظ على النفس، لأنه إذا شغل بالصلاة حال الطعان وحال القتال ربما ماذا؟ كان سببا لذهوله وانشغاله، فيكون فريسة للعدو، فيكون فريسة سهلة لمن؟ للعدو. فذهب إلى هذا القول طائفة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة وغيره، وإن كان كثير من أهل العلم قالوا يصليها على أي حال، حال في هذه الحالة أي في حال المطاعنة وفي حال المقاتلة يصليها على ماذا؟ على أي حال. فهذا المذكور قبله هو الأظهر والله أعلى وأعلم، أي أنه له أن يؤخرها، له أن يؤخرها إلى أن يفرغ من قتاله فيصليها بعد ذلك، لكن إن استطاع في أثناء القتال أن يصليها على ما تيسر من الصلاة بتخفيف بالتخفيف فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا والإتيان بالأركان، فلو أن يفعل ذلك والله أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسائل، أي من صلاة الخوف، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.